الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس الحادي عشر من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا من الأبواب المهمة التي ينبغي للطالب أن يدرك المغزى منها، وذلك أن المبتدعة قد يقومون بأعمال مخالفة للكتاب والسنة، يتعين على السني أن يتميز عنهم وإن كان عمله في الأصل موافق للكتاب والسنة، لكن يتميز عنهم، ومن ذلك عدم النزول في مساجدهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا وجد المسجد السلفي، المسجد السني الذي يستطيع أن يبث فيه العقيدة الصحيحة ولا يتكثر به. أما مساجد أهل البدع مع اعتقادنا صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، كما قال الحسن صلوا عليه بدعته وبواب البخاري باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع إلى غير ذلك من الأدلة، لكن نتكلم عن النزول الدعوي. إذا وجدت مساجد أهل السنة يتميز عنهم حتى لا يلتبس شأنهم، أما إذا لم تكن إلا هذه المساجد التي يسيطرون عليها فليسن أن ينزل للدعوة إلى الله عز وجل مع تميزه ودون شرط أو قيد، ويدعو إلى الكتاب والسنة، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى العقيدة الصحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في مجامع المشركين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يقوم في مكة وحولها الأصنام والأوثان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أعانه الله عز وجل على النصر، أزال تلك الأصنام وأزال تلك الأوثان وأزال الشرور والمخالفات. وهنا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وإن كنت أنت تذبح لله وفعلك لله، لكن أنت هنا تكثر سوادهم، وربما التبس الأمر على الغير. يذهب المبتدعة ويقولون لو كان هذا الأمر فيه شيء ما ذبح فلان عندنا، فيقع إشكال عظيم في التأثر بفعل الموحدين إن قارن فعل المشركين لو لم يكن إلا تكثير السواد. ومن ذلك ما يفعل في منطقة ثمود حين الزيارة الشركية لقبر هود، كثير من الناس يذهب يقول أنا أذهب من أجل التجارة، البضائع رخيصة ومتوفرة ونحو هذه الأعذار. لا يصلح هذا العذر، لا يصلح أن تذهب من أجل التجارة ولا أن تذهب من أجل شيء. لا تذهب حتى تنظرهم، لا تكثر سوادهم ولا تنظر شأنهم، يخشى أن تنزل عليهم اللعنة وأنت معهم. هؤلاء قوم يسلكون مسالك الغضب من الله عز وجل إذ أنهم يشركون ويندّدون ويفعلون ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وهكذا المساجد التي بنيت على الأضرحة لا يجوز أن يصلى فيها حتى لله. إذا بني المسجد على الضريح لا يصلى فيه لله، الصلاة فيه باطلة وهي لله، لأن هذا المكان مكان زور ومكان فجور، لا يجوز للإنسان أن يدخله إلا إذا كان للتغيير، أما إذا كان عاجزا عن ذلك لا يدخله ولا يشاركهم فيه. وساق المصنف هذا الباب بعد الباب السابق لما بين أن الذبح لله هو التوحيد والذبح لغير الله هو الشرك والتنديد، حتى لا يأتي جاهل أو ملبس يقول أنا أذبح لله. ذكر ابن الأمير رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد من شبههم أنه ربما يقول أنا أتيت أذبح هنا من أجل ألوث القبر، هذه شبه عليلة، هذه لا تلوث القبر ولا تشارك القوم. لماذا لا تذبح في بيتك؟ ربما يضطر إلى أن يحمل الذبيحة فوق سيارة، يستأجر سيارة ويأخذ وقت، وربما سافر سفر من أجل يذبح عند القبر. ما يقع هذا من أجل التلويث، ولا يقع هذا إلا من أجل عقيدة سيئة في القلب. الإنسان لابد أن يحقق باب التوحيد ويجتنب عن كل فعل كان من الشرك والتنديد أو يؤدي إلى الشرك والتنديد أو من أسباب الشرك والتنديد ولو في الظاهر. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، هذا مسجد، الآية نزلت في شأن مسجد الضرار، مسجد بني، قول أصحابه بنيناه لنصلي فيه في الليلة الشاتية ويصلي فيه المريض والسقيم والشيخ الكبير ويأوي المسكين، هذه أعذارهم. ومع ذلك كان بالإمكان أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته لله، ويصلي معه الصحابة وصلاتهم لله، وهناك صحابة سيصلون في هذا المسجد وشأنهم لله. لكن لما كان هذا المكان وجد لغير الله أصلا نهى الله عن ذلك كله وقال لا تقم فيه أبدا، أي في هذا المسجد يهدم ويزال مكان الزور والفجور. وهذا والله آية وعبرة، لا تقم فيه أبدا، مع أنه يمكن أن يكون أعمال المسلم الموحد غير أعمال المنافقين غير أعمال المشركين. فكن مع أهل الإسلام، مع أهل التوحيد، مع أهل الخير، وانظر إلى هذا الاستنباط الطيب من هذا الإمام. يعني لما لم يجد آية قرآنية توافق ما بوب عليه بالنص جاء إلى هذه الآية القرآنية الدالة على هذا المعنى وهذا الحكم بالمعنى، لا تقم فيه أبدا. والصلاة عبادة، لا يجوز أن تقام في مسجد الضرار، والذبح عبادة، لا يجوز أن يكون في موطن الضرار، لأن الضرار هو ما ضر التوحيد. فهمتم المقصد يا أخوة؟ لأن الآية في شأن الصلاة، قد يأتي لك مبتدع ويقول لك كيف الآية في شأن الصلاة وأنت تقول لي لا أذبح؟ نقول الصلاة عبادة، نهاه الله أن يصلي في مكان أعد لغير ذلك، وكذلك الذبح عبادة، لا يذبح فيه لمكان في مكان أعد لغير الذبح لله سبحانه وتعالى. ويستدل به على هجر مواطن البدع وأماكن البدع والمحدثات، لأن المقارنة والمجالسة لهؤلاء ضرر عظيم، ضرر عظيم. الدين ما أوتي إلا من قبل مجالسة المبطلين. انظر إلى الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، يقول الله في شأنهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. صحابة غير على دين الله، حب لرسول الله، حب للخير، لكن لما جعل المنافقون يدخلون هكذا وهكذا، ربما هذا يدافع عنهم وهذا يختلف فيهم، وهذا وإن كان قد اتفق على نفاقهم لكن يقول لا تعاملهم هكذا. فالقرب من أهل الضلال متعب، فالبعد أسلم ما يكون. لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. هذا التطهر هو الاستنجاء بالماء. والمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. وأما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لما قال مسجدي هذا ورمى بالحصى، لأن بعضهم أخرج مسجده من عموم الآية، وإلا مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، كلاهما أسس على التقوى من أول يوم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، منطقة قريبة من لملم، يعني تبعد عن مكة مسافة قل 120 كيلو أو نحو ذلك. والنذر يجوز لله ذبح إبل، ذبح غنم، نذر مال، نذر بناء، نذر حج، يوفون بالنذر، ستأتي أحكامه. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذبح، قال له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ لماذا اخترت هذه المنطقة بالذات؟ ولهكذا ينبغي للمفتي أن يستفصل، يعني ما الذي حملك على اختيار هذه المنطقة؟ لماذا ما يذبح في السعودية أو في لملم أو في الشعيبة أو يذبح في مكة أو يذبح في جنب بيته؟ لماذا اختار هذا المكان؟ هناك أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني صنم أو معبود سوى الله كان فيها، واعتاد الناس الذهاب إلى هذا المكان للذبح والنذر والتقرب، سيكون في فعله مشابهة لهم. وإن كانت نيته العبادة لله، قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ أعيادهم مبتدعة ليست موافقة للكتاب والسنة. قالوا لا. فلما انتفت علة التشبه بهم والموافقة لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر بمعصية الله ولا في من أملك ابن آدم. أوفي بنذرك الشرعي، فإنه لا وفاء لنذر في معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يطع الله فليطعه. وكفارة النذر كفارة يمين، حديث ضعيف والعمل عليه، يعني الحديث بطوله. وإلا كفارة النذر كفارة يمين ثابتة وسيأتي حكمه. ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يصلح أن تنذر بما ليس لك. الشاهد من الحديث استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا النذر أن يذبح إبل ببوانة، فلو كان فيها وثن من أوثانهم ما جاز له الذبح ولا منعه، ولو كان فيه عيد من أعيادهم ما جاز له الذبح ولا منعه. وهكذا أنت أيها الموحد لا يجوز لك أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا أن تذهب تتقصد دعاء الله في المكان الذي يدعى فيه غير الله. مثلا واحد يقول: أنا سأذهب أدعو الله عند المقبرة التي في تريم، يعني لأن هناك قبور كثير من الصوفية يذهبون يدعون القبور، وهو يريد يدعو الله، يقول: أظهر الشعير أدعو الله. يقول: لا تدعو الله في هذا المكان، لا تدعو الله في هذا المكان، إلا يذهب يدعو الله عند قبر هود. وهكذا بعضهم حتى في المسجد النبوي يدعو الله ويتجه إلى القبر، لا تدعو الله بهذه الطريقة. بل لا يثبت الدعاء عند القبر، تخصيص المكان هذا بالدعاء فيه ما فيه، إنما هو فعل المشركين المنددين يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي لو كان حيا ما أذن لهم بهذا الشأن ولا رضيه، بل ربما قام عليهم بتغيير هذا المنكر باليد إن لم يستجيبوا بتغييره باللسان، يعني منكرات قبيحة تقع ويرد عليها بمثل هذا الاستنباط وهذا الاستدلال الذي استدل به المصنف. وأيضا الصلاة، يعني يستدل بهذا أيضا: لا تصلي في المساجد التي فيها الشرك والتنديد، وإن كان صلاتك لله لا تقم فيها أبدا. وجميع الطاعات، حتى لا يجمد أحدهم ويقول: فقط لا أذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. رواه أبو داود إسناده على شرطهما. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد إسناد أبي داود على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا علانة. أصل لا وفاء للنذر في معصية في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. لما أتى بالباب السابق ناسب أن يأتي بعده بهذا الباب ليوافقه. والنذر أقسام، النذر أقسام: نذر طاعة ونذر معصية. هذا التقسيم الأول، نذر الطاعة هو نذر المبرة، نذرت أن أصلي لله، علي أن أحج لله، أن أقرأ قرآن، هذا نذر طاعة. نذر معصية: لله علي أن أشرب خمر. نذر الطاعة إن كان بمقابل فهو حرام، إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام، هذا في الأصل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنذروا. لكن إذا نذره تعين عليه الوفاء به، نذر أن يطع الله فيطعه، لكن من حيث هو حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من القدر شيء، إنما يستخرج به من البخيل. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لكن كفارته كفارة يمين على الصحيح لقول جماهير أهل العلم. مع أن حديث عائشة: لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين، نقل أنه الاتفاق على ضعفه لكن العمل عليه. أي نذر نذره الإنسان، نذر طاعة، إن لم يأتي به كفارة كفارة يمين. نذر معصية لا يجوز أن يأتي به وكفارة كفارة يمين. وأما التقسيم الآخر، نذر لله ونذر لغير الله، فالنذر لله عبادة، وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق يوفون بالنذر. النذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، ليس فيه تفصيل، هكذا: شرك أكبر مخرج من الملة. من قال للولي الفلاني ذبيحة أو شد رحل أو صدقة أو كذا يتقرب إليه، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن النذر عبادة وصرفها لغير الله شرك. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، هذا امتداح للمؤمنين إذا نذروا في حق الله، كل نذر في شكر، قاله عكرمة. وقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذا دليل على أنه عبادة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه، يصوم، يصلي، يقرأ قرآن، يحج، يعتمر. لكن بعضهم مثلا يأتي بنذره طاعة في صورته، لكن تقارنه ابتداع، مثل نذر أن أصوم رجب وشعبان ورمضان، رمضان واجب، لكن تخصيص رجب بهذا الصيام لاعتقادات أخرى، فمثلا هذا نقول له: لا تصوم من رجب. أما شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر، وهذا التخصيص فيه ما فيه، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الفرع والعتيرة، العتيرة في رجب، قال لهم: لا فرع ولا عتيرة. وهناك حديث آخر يقول: اعتر في أي شهر كان، يعني بدون تخصيص، التخصيص فيما فيه. فمن نذرن نذر واحد يقول: أنا نذرت لله أن أذهب وأصلي في مسجد كذا، ويحتاج إلى مثلا شد رحل، لماذا خصص هذا المسجد؟ قد نذرت امرأة أن تصلي في المسجد الأقصى مع جواز الرحلة إليه، قالت لها ميمونة: صلي في هذا المسجد، أمرتها أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا قد يكون أصل النذر مباح وجائز، لكن تخصيصه يعني بيوم محدد، ومثل الصدقة مثلا، الصدقة على الميت جائزة ولا ما هي جائزة؟ لكن لما يخصص الصدقة فقط بيوم موته، أو بثالث يوم من موته، أو بالأربعين من موته، أو الأربع الأشهر من موته، هذه أفعال يفعلونها، هذا التخصيصات فيها نظر، هي التي تمنع فعل هذه العبادات على هذا الوجه. لكن من نظر أن يطع الله فليطعه إذا كان على الوجه المشروع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وكفارته كفارة يمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على كفارته كفارة يمين حديث عقبة بن عامر في مسلم أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت العتيق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر عن نذرها. إن الله عن تعذيب هذه إذا غني مرها أن تكفر عن نذرها، فكان تكفيرها كفارة يمين. هذا ملخص النذر. وهناك أنواع من النذور من باب الفقه، نذر اللجاج يعني هل يمضي أو لا يمضي، نذر الغضب، اللجاج يعني شدة الغضب بحيث ربما ينذر بجميع ماله، أو ربما ينذر بعتق جميع عبيده، مثل هذا لا يقع إذا خرج الإنسان عن الاعتدال ونذر نذورا فيها مشقة لا تقع. فانظر إلى تبويبات المصنف، بعض التبويب يجزم بالشرك وبعض التبويب لا يجزم، لأن مثلا هذا الفعل قد يكون محتمل للشرك ومحتمل لغير الشرك، أما التي هي يعني أفعال ظاهرة في الشرك يحكم عليها مباشرة من الشرك النذر لغير الله. وغالب عبادات المشركين لقبورهم من هذا الباب، باب النذور. كم من أراضي للهادي، كم من أراضي الخضير، كم من أراضي لابن علوان، كم من أراضي للعيدروس في اليمن، وفي غير اليمن كم من أراضي لهؤلاء المقبورين. أنفس الأراضي وأوسع الأراضي، يعني غالب نذور أهل صعدة لقبر الهادي، شوارع ودكاكين وعمارات. نسأل الله السلامة والعافية.